أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال في الإشكال الرابع أو الاستدلال الرابع الذي استدلوا به لإثبات رأي الأشاعرة، عندما تقولون أن الحسن يدركه العقل وكذلك القبح يدركه العقل، بناء على ذلك لابد من الالتزام بلازم، وهو أن الناس قبل بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بل قبل إنزال الرسل وقبل وجود الكتب والأنبياء، أيضا هؤلاء يدركون الحسنى ويدركون القبح، فلا بد من الالتزام عندما يكون هؤلاء مستحقين، عندما يكون مدركين للحسن والقبح، بأن يكونوا مستحقين للعذاب، مستحقين للمؤاخذة، وهذا الاستحقاق لأنهم يدركون. لو كان الإنسان لا يدرك الحسن ولا يعرف القبح لما استحق العقاب، ولكن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا يدلل أن هؤلاء لا يدركون الحسن، لأنهم لو أدركوا الحسن لما ربط العقاب بوجود الرسول، لكان العقاب حسنا، ولا كان أيضا في المؤاخذة على ترك الحسن مما يأمر به العاقل. فلماذا الشارع ربط المؤاخذة على الإنسان الذي يبعث إليه رسول؟ فإن احتجاج الكافرين كذلك، في يوم القيامة يحتج هؤلاء الكفرة بماذا؟ برسالة محمد على إيقاع العذاب من غير إرسال رسل، لو فرض وقوعه وعدم النكير من الله دليل على أنه لا عقاب ولا ثواب دون إرسال الرسل، كما يدل عليه قوله تعالى عليكم السلام رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا هو الدليل الذي ذكر لإثبات أن الحسن والقبح من الأمور غير العقلية، وإنما من الأمور الشرعية. وأنت ترى ما في هذا الدليل من وضوح السقم، والسقم إذ أن هذا لا يصح أن يكون مثبتا للمراد. المصنف في المقام ينبه إلى أمور، هذه الأمور التي ينبه إليها للاكتشاف على بطلان هذا الرأي والاستدلال. أولا، المصنف يرجع الحديث إلى ما سبق من تقسيم للحسن والقبح، إذ أننا قلنا أن المراد من الحسن والقبح تارة بنحو المقتضي التام أو العلة، وتارة بنحو المقتضي لهنا المانع، وثالثا أنه في نفسه لا يقتضي الحسن ولا القبح، وإنما يقتضيه بحسب الظروف المحيطة. وهنا الكلام ليس في العنصر الأول، وهو الذي قلنا سابقا من أن هذا يقتضي العلية التامة للحسن والقبح، فإنما الكلام الذي يقع أن هذا في نفسه الماء مباح، ولكن يكون حسن للإنسان الذي يشعر بالعطش والظمأ، ويكون قبيح للإنسان الذي امتلأت معدته منه، بحيث يكون الماء وشربه ذات أثر سلبي عليه. هنا في هذا المقام قال موضع الخلاف بمعنى الحسن والقبح هو المعنى الثالث، هذا جهة، بالإضافة إلى أن احنا قلنا الحسن والقبح في بما في المعنى الثالث، في المعنى الثالث الذي يشير إليهنا في صفحة 200، الصفحة اللي الله تكتب ما عندكم لا بس في العنوان اتفاق واختلاف، ذكر تحت أقسام الحسن والقبح اتفاق واختلاف، وهو اتفاق العقلاء بما هم عقلاء، اتفاق العقلاء بما هم عقلاء. أنا أشرت إلى المطلب الأول لكن وهذا يعني أن العاقل يدرك ما ينبغي ويدرك ما لا ينبغي، فيمدح الإنسان على فعله لأنه مما ينبغي له، ويذم الإنسان ويذم الآخر لأنه أدرك أن فعله مما لا ينبغي له. طيب، لازم هذا الإدراك الصادر من الإنسان، قبل الإنسان قدر منه بأي اعتبار هذا الإدراك ما ينبغي وما لا ينبغي، صدر منه باعتباره جسم مادي أو صدر منه باعتباره عاقل؟ والشارع المقدس هو سيد العقلاء أو ليس سيد العقلاء؟ فسيد العقلاء يكون أيضا مدركا لما يدركه العقلاء، كذلك أن الشارع بهذا الاعتبار الرأي يطابق، يكون بناء على ذلك دائما يطابق ما يتفق عليه العقلاء. إذن احنا عندما نقول هنا الحسن والقبح، ما هو المراد من الحسن والقبح؟ لا نريد إلا ما ينبغي وما لا ينبغي، طبعا هذا التوضيح لأنه البعض لم يفهم هذا المعنى من الحسن والقبح. ثانيا، إدراكنا لهذا اللازم وتصديقنا به ليس من القضايا الضرورية. ما هو اللازم؟ أنه ما دمنا أن هذا ندركه بعقولنا لا بد أن يكون مطابق مع النظرية الشرعية ومع الرأي الشرعي، هذا لا بد أن نؤمن به ما دمنا آمنا بهذه بالحسن وآمنا بالقبح وعرفنا أن هذا ينبغي وذاك مما لا ينبغي. هل يلازم هذا الإيمان وهذا الإدراك أن يكون الشارع نظره مطابق لما اتفق عليه العقلاء؟ قال هذا اللازم، هناك من يقول بهذا اللازم، ولكن هذا اللازم هل هو من القضايا البديهية أو ليس من القضايا البديهية؟ هل هو من القضايا اللازمة بمعنى التي لا تنفك بنحو الضرورة العقلية أو لا؟ هو من القضايا التي هي من الآراء المحمودة، من الآراء الجميلة، من الأمور التي يؤدب الشارع العقل وينظم أمور العقل بناء على هذا الجانب. والقضايا التأديبية لا يجب أن يحكم بها العقل إذا لم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، بخلاف القضايا الضرورية التي يكفي فيها الحكم بها التصور طرفيها. إذن الفارق ما هو؟ القضايا الضرورية الإنسان مجرد أن ينظر إلى الطرفين يصدق بالنتيجة ويرتد في ذهنه ارتداما أوليا، ولكن القضايا التي أسماها المصنف الآراء المحمودة، هذه الآراء المحمودة عندما أدرك أن هذا الأمر محمود لا يعني أنه ضروري وبديهي. العقل يدرك أن الشارع رأيه يطابق رأي العقلاء فهذا أمر محمود، لا أن الشارع رأيه يطابق العقلاء فهذا أمر ضروري وبديهي. لا، الشارع إذا الرأي دائما يطابق، عفوا، رأي الشارع يطابق العقلاء، فهذا العقل ماذا يقول بهذه العلاقة؟ يقول أنها من الأمور المحمودة، لا أنه يقول هي ضرورية الحدوث، ضرورية التحقق في الخارج، بخلاف القضايا الضرورية التي يكفي فيها الحكم بها تصور طرفيها وما هي النتيجة؟ أن الحكم بتفاضل العقلاء في مسألة يحتاج إلى تأدب الإنسان الذي لم يؤدب نفسه، لم يعيش أجواء الآداب المعينة، لم يتعلم، لم يضبط تصرفاته، فإنه لن يدرك الأمور الحسنة في الآداب السلوكية. إن ضبط سلوكياته فيدرك تلك الأمور، ولا يجب أن يحكم من هذا بما هو عاقل. طبعاً هذا الإشكال يمكن الرد عليه مثل هذا الكلام الذي أدرك ذكره المصنف، لأن هناك من يقول أن إدراك العقل، إدراك العقل لتطابق العقلاء بما هم عقلاء مع الشارع إدراك ضروريا، فكل من ما يدركه العقل يدركه، عفوا كل ما يدركه العقل يحكم به الشارع المقدس. ولكن هنا عنده مناقشة. ثم المصنف يقول فرضا العقل حكم بحكم، سؤال، حكم العقل بحكم من الأحكام هل يعني أن الشارع لا بد أن يحكم بذلك الحكم؟ لماذا لا يمكن أن يكون الشارع لا يحكم بذلك الحكم؟ باعتبار أن الشارع قد أن العقل قد يحكم باعتباره عاقل بحسن هذا الفعل، ولكن أن يحكم عليه باعتباره يستحق الثواب ويستحق العقاب هذا المدعاة أخرى. يعني الدافع لحكمي بأن هذا مما ينبغي حكم العقل، والدافع لحكمي بأن هذا يستحق عليه الثواب يحتاج إلى إضافة على البعد عقلي، فليكن هناك تفرقة. الأمم التي قبل أن يأتي الرسل، تأتي الرسل والأنبياء والكتب، وإن حكم العقل بحسن الأشياء وقبحها، لكن ليس من الضرورة أن تستحق الثواب لأن العقل حكم، أو تستحق العقاب لأن العقل حكم، لأن الثواب والعقاب لا يترتب على حسن الأشياء بمجرد أن هذا حكم يترتب عليه الثواب، ولا يترتب العقاب على قبح الشيء في نفسه، وإنما هذا العقاب وهذا الثواب يحتاج من الإنسان إلى دافع غير الدافع العقلي وهو حسن الانقياد. فلو الإنسان مارس شيء ولم يلتفت إلى الانقياد لله جل وعلا، فهل يستحق الثواب؟ لو الإنسان ارتكب شيئا وهو لم يلتفت أن هذا نوع من المعصية والتمرد على الله جل وعلا، هل يستحق الإنسان الثواب؟ استحقاق الثواب أو العقاب ليس مبنيا على الحسن والقبح الذي يدركهما العقل، وإنما الثواب والعقاب مبنية على حالة الطاعة وحالة العصيان، وهذا لا يتحقق عند الأمم السابقة التي لم تسمع بنبي ورسول وكتاب. كيف يحصل عندها ماذا؟ حالة الطاعة، وهي لا تعلم عن وجود الله جل وعلا أو عن تشريعات، ولا يحصل عندها حالة المعصية، ولا توجد أحكام حتى يتخلف عنها يتخلفت عن أحكام عقلية. لكن التخلف عن الحكم العقلي لا يعني ماذا؟ ربط الحسن العقلي بوجود الثواب، ولا ربط القبح العقلي بوجود العقاب، لأن الثواب والعقاب يترتبان على حالة ماذا؟ الانقياد، الحالة النفسية، حالة الانقياد لله جل وعلا أو حالة التمرد له جل وعلا. إذا لا يكفي الثواب والعقاب أن هذا حسن أو ذاك قبيح، هذا غير كافٍ لهذا الأمر. ثم أن العاقل العقل يدرك الأمور الكلية، وقلنا سابقا أن العقل لا شأن له في كثير من القضايا الجزئية والتطبيقات. هذا الكلام أن العقل يدرك الأمور الكلية ولا يدرك الأمور الجزئية، هذا المعنى نجده في الإنسان، يسبب الآن الإنسان لأنه يدرك الأمور الكلية، وحينما نأتي إلى التطبيقات والقضايا الجزئية نجد العقل يختلف في إدراكه للقضايا الكلية عن القضايا الجزئية. فمثلا
هنا في الإنسان هناك في إدراكه أو وظيفة في عملية الإدراك الكلي ليس هو الحكم وإنما الإدراك. إذن هناك بعد كلي وهناك بعد جزئي. في البعد الكلي العقل ليست له وظيفة إلا الإدراك، ليست له وظيفة أن يحكم على الأشياء، وهذا الإدراك إدراك محدود كما قلنا هو في الدائرة الكلية وليس دائرة مطلقة. ولهذا قال إن الإدراك محدد بحدود خاصة لا تتجاوز الكليات من ناحية، ولا تعني كثيرا بمجالات التطبيق والقضايا الجزئية من ناحية أخرى. وفي البشر قوى أخرى كالحواس والغرائز وغيرها مسؤولة عن ذلك، يعني ما مسؤولة عن أي شيء؟ مسؤولة عن إدراك الأمور الجزئية. فإذا العقل عندما نقول هو يدرك الأمور الكلية والجزئية، ما هي دائرتها؟ دائرة الحواس مثلا. وهذه القول عرض لكثير من الأخطاء وكثير من تصرفاتها لا منطقية، لأنها قد تنبثق من أمور حاسة، من أمور مشاعر، من أمور مثلا حاجات لا ربط لها بدائرة العقل. ومن هنا نرى كثرة الأخطاء. الأخطاء ليست في أصل النظرية والإدراك، ولكن مجالات التطبيق. التطبيق عندما يريد الإنسان أن يطبق ما أدركه بالحكم العقلي الكلي يريد أن يطبقه على الخارج، فيصدر الخطأ مو في العملية الكلية وإنما في تطبيق العدالة على هذا الإنسان. لماذا صدر الخطأ في هذا المورد؟ صدور الخطأ في هذا المورد أو صدور الخطأ في ذاك لا لعيب في الإدراك العقلي الكلي وإنما لعيب في عملية التطبيق. هذه عملية التطبيق لأنها الناشئة تتأثر الإنسان باعتبار أنه يحب هذا الإنسان، فتجده يغمض عينيه عن عيوبه فيعتبره مع كل ما يملك من عيوب يعتبره ماذا؟ عادلا. وكذلك الإنسان الذي يتمصلح بنحو من المصلحة من إنسان ما تجده يطبق عليه الإنسان النموذج التام والكامل والأصلح للبشرية. لماذا؟ لأنه يتمصلح من خلفه ومن ورائه فيقدمه على أنه النموذج ماذا الأفضل، مع أنه بحكم العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبح الأشياء، ولكنه في التطبيق العملية ليست عملية عقلية صرفة وإنما تدخل فيها دوافع وأغراض أخرى من قبيل العدالة مثلا مما تطابق العقلاء على حسنها. ما هذا الإشكالية؟ في أي بلد وفي أي مجتمع ولأي ثقافة كما ذلك المجتمع تجدهم يؤمنون بالعدالة. المجتمع الأمريكي يؤمن بالعدالة، المجتمع الأوروبي يؤمن بالعدالة، المجتمع الروسي يؤمن بالعدالة، لكن الفكر الأمريكي يختلف عن الفكر الروسي، وهكذا يختلف عن ماذا؟ بقية الشعوب. قال لكنها وأقاموا عليها دساتيرهم. كل السورة فلانا يجب مقتنع الحداد، أريد أحقق العدالة للأمة وأنظمته وشرائعه، ولكنك لو حاولت التعرف عليه في مجال التطبيق لرأيت التفاوت الكبير بينهم. فالشيوعية ترى أن العدالة لا تتحقق إلا إذا ألغيت الملكية الفردية إلغاء كامل، هذه هي العدالة التي تراها، وعوضت بالملكية أو عوضت بالملكية الجماعية، بينما ترى دعاة الحرية الاقتصادية فسح مجال الفرد أن يتملك ما يشاء ويعمل المواهب في إلغاء الملكية دون تعرض لتحكم السلطات في شأن سواء في الأمور التي يرجع إما الأمور المصيرية ولا يوجد شيء عندنا ملكية جماعية. وكل يدعي تحقيق العدالة فيما تبناه من تشريعات. إذا المشكلة هي هي في العدالة، هل هي في إدراك العقل للعدالة أو لا في عملية التطبيق الإدراك العقلي على الجزئيات الخارجية؟ مثلا الألوهية، الكل يؤمن بالألوهية، ولهذا حتى تجد أكثر الناس مشركين. لماذا؟ لأنهم بفطرتهم يبحثون عن إله معبود ولكنهم يخطئون في التطبيق. أصل فكرة وجود إله يعبد هذه ماذا مسألة شبه متفق عليها بين البشرية. إذا تقرأ تاريخ الأمم والحضارات من الأول الأمم إلى اليوم تجد هذه الحالة حالة نصيحة للبشرية، ظاهرة مستمرة مع البشرية لا تتخلف عنها إلا فيما ندعي، هذا يكشف على أن هذا حاجب بشرية. كذلك فكرة العدالة تجدها في كل التساتير، ليس في هذا العصر فقط بل في العصور السابقة والعصور التي ستأتي سوف يكون هذا المعنى متحقق وموجود، ولكن تجد في التطبيق هناك تفاوت. لكن نظرة الزيئية للإنسان وتركيز النظر على بعض جوانبه الفردية أو الاجتماعية مع غفلة أو تغافل عن بقية الجوانب وقصور في استيعاب النظرة العقل قاصر وشمولها، كل ذلك مما أوقعه بهذه التناقضات. إذا إشكالي ليست في الإدراك الكلي، ولكن إشكالي وين تنبثق من التطبيق في الجزئيات. ومن هنا كان احتياج الإنسان إلى من يضمن له العقل، وهذا الضمان العادل كنا دائما نقول أن هذا الذي يربط بضمان العادل من هو؟ من هو الذي يحقق له تطبيق العدالة؟ وظيفة من؟ هذه العدالة الحقيقية وإجراءها في الأرض وظيفة الأنبياء، وظيفة الصالحين. ولذا الله جل وعلا لم يتكفل فقط بأن أعطى الإنسان العقل الذي يدرك هذه الأمور لأنه سوف يقع في الأخطاء، بل نظم له قانونا وفق تلك الأمور العقلية، وفر له قانون وفق فطرته وطبيعته وملائما له، وجعل له قادة يطبقون ذلك القانون. لهذا قال أن تستوعب مختلف أبعاده المتشابهة سواء ما يتصل منها بتحديد علاقة الفرد بربه أم علاقة الفرد بنفسه أو علاقة الفرد بالمجتمع أو أم المجتمع بعضها ببعض. ما هي الضابطة؟ ما هو القانون؟ وبالطبع لا يمكن أن يضمن لك أن يضمن ذلك غير خالق الإنسان. لماذا؟ الإنسان الله هو الأظهر بنقاط القوة ونقاط الضعف وجميع حاجات الإنسان، لكن الإنسان مهما أراد أن يفعل ومهما تكامل لا يستطيع أن يستوعب كل حالات الإنسان، لا يستطيع أن يرى ماذا حوائج الإنسان الحقيقية، لأن خالق الشيء أخبر بمخلوقاته وأعرف من غيره بمتطلبات حياتها. فالأحكام في النظرية العقلية العدلية بل في رأي جميع المسلمين في الحقيقة، شو نقول جميع المسلمين والأشاعرة يختلفون؟ نعم يختلفون، لكنهم في مقام التطبيق هم لا يريدون أن ينكروا أن الله جل وعلا عندما يحكم الأشياء بداخل من دون وجود ماذا دافع لذلك، بل جميع المسلمين يؤمنون أن أحكام المولى جل وعلا لها مصالح، أحكام المولى لها مداركات، هذه المصالح وهذه المدركات غير مدركة تماما بحكم العقل. العقل لا يدرك جميع هذه الأمور لأنه قاصر هو في حد ذاته لا يستطيع على أولا. ثانيا بما قلنا من إدراك الكليات والجزئيات، قال وليدة مصالح فاسدة في المتعلقات، والعقول لو استشرفتها واطلعت على واقعها لأقرتها حتما، ولكن قصورها عن ذلك الإدراك. لماذا هي قاصرة؟ لأنه يحتاج إلى معرفة كاملة بالإنسان، يحتاج إلى معرفة تامة بالأهداف، يحتاج إلى معرفة تامة في مجال التطبيق والتزاحم. قال وتطفلها على عن ذلك الإدراك وتطفلها على ما لا تحسن القول فيه، هو الذي أوقع بعض أربابه في كثير من المفارقات. عندما الإنسان يدخل عقله في دائرة ولا يستطيع، ويقول هو يدرك جميع خصائص الإنسان وجميع مصالح الإنسان، هل يستطيع أحد أن يدعي هذه الدعوة بحكم العقل؟ ولكنه مع ذلك يمارسها. عندما تأتي تقول له أنت تستطيع أن تتعرف على مصالح الإنسان بعد 200 سنة 250 سنة وتقلبات ومزاجه، ما هو الأهم له وما هي التطبيقات الضرورية له، العقل يدرك أن هذا خارج عن دائرته وإن كان، ولكنه مع ذلك يمارسه لأجل مصالح. ومن هنا ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن دين الله لا يصاب، دين الله لا يصاب بالعقول، أي ما ثبت أنه من الدين لا يمكن للعقل أن تدرك فلسفته. من قبيل عندنا رواية واحد من فقهاء الشيعة يأتي إلى الإمام الصادق يسأل يقول له وضع أشياء من أمرأة فما هي ديته؟
قال له اليهود عن عشرة من الإبل، قال له لو قطع اثنين من أصابيع امرأة، قال له عشرون، قال له قطع ثلاثة، قال ثلاثون، قال له قطع لها أربعة، قال عشرون. قال له سبحان الله، هذا الكلام كان يأتينا بالكوفة وكنا نقول للذي أتانا به إن هذا قول الشيطان. الآن سمع منك. قال له يا أبا الدين لا يقاس بالعقول، إن العقل إحنا لا نريد أن ننكر دور العقل ولا نريد أن نقلل من العقل، لكن نقول العقل هو دائرة ضيقة، دائرة محدودة، ليست له دائرة تستوعب كل فلسفة هذه التشريعات والأحكام. هذه مسألة مهمة، لا نريد أن نلغي العقل، لا نريد أن نعطيه دائرة ولا يستطيع أن يتحملها. من قبيل العقل هل يستطيع أن يحكم على الجنة ويحكم على النار؟ هو يؤمن بضرورة شيء اسمه عالم آخرة، لكن يستطيع أن يفكر بجزئيات عالم الآخرة؟ لا، العقل لا شأن له بذلك. لهذا قال لكن هذا لا يمنع من أن يدرك العقل شيئا على سبيل الموجب الجزئي لا على سبيل الموجب الكلية. قال من إدراكه يدرك حكم الشرع فيه، وإذا كان إدراك على سبيل القاطع مثلا من قبيل أنه الإنسان الذي هو بهذه الإمكانيات لا يمكن أن يكلف الطيران كما يفعل الطيران، لا يمكن، هذا تكليف بغير مقدور. هذه الجزئية يدرك بنحو الموجب الجزئية بعض القواعد لا كل القواعد، وهذه القواعد يدركها بنحو القاطع واليقين فيكتشف منها حكما شرعيا. العاقل يدرك إذا حكم الشارع بشيء مثلا حكم بوجوب مقدمته بناء على بعض الآراء التي تقول بذلك، فهذا إذا وصل إلى حد الجزم والقطع يحكم به، لكن لا يعلم أن العاقل يدرك جميعا فلسفة الأحكام وما وراءها. إذا تمت هذه التمهيدات اتضح عدم الوجه في دعوة التلازم. بناء على ذلك طيب العقل قبل الأنبياء وقبل الرسول كان هناك حكم عقلي وقبح عقلي، هل يلازم أن العقل يدرك جميع الأحكام؟ لا. هل يلازم أن يدرك العقل جميع ما يريده الشارع؟ لا. إذن الأمم التي كانت قبل الأنبياء وقبل الرسل ولو كانت تدرك الحسنى وتدرك القبحة لكنها تدركه في جميع الأمور بنحو الكلية أو بنحو الجزئية، عقولها تدرك ذلك بنحو الموجب الكلي أو بنحو الموجب الجزئية، قلنا بنحو الموجب جزئية لا بنحو الموجب الكلية، لأن العقل قاطع وفي مجال التطبيق يحصل عند لابس لوجود الغفلة ولوجود القصور ولوجود المصالح المختلفة. حين ذاك هؤلاء كانت عندهم عقول يدركون حسن الأشياء وقبحها، ولكن هذا لا يكفي للعقاب، لأن العقاب يترتب العقاب الإلهي على ماذا؟ على أن هذا مما يريده الشارع، والعقل يدرك بعض الأشياء ولكن لا يستطيع أن يدرك أن هذا هو ما يريده الشارع ولو على الأقل في مجال تطبيق. الشارع يريد العدالة، لكن من قال أن العدالة هي المساواة بين الرجل والمرأة؟ الشارع يريد العدالة، لكن من قال أن العدالة هي المساواة بين المسلم والكافر؟ من قال؟ أليس هذا لحظ؟ لا بأس، العقل يدرك العدالة لكن في مجال التطبيق يحصل عندنا تفاوت، يحصل عندنا مشكلة. ولهذا قال لا توجد تلازم عندما نقول أن العقل يدرك الأفعال، حسن الأفعال وقبح الأفعال لا يعني أن الشارع يحكم بكل ما يدركه العقل، العقل هو يقول لي الضوابط في هذا الحدود، وإلا نستحق تارك الحسن وفاعل القبح العقليين العقاب. إذ لا تنافي بين القول بأن الحسن بحكم العاقل وبين عدم استحقاق العقاب. فالعقول وإن قلنا بأن لها قابلية الإدراك إلا أن إدراكها منحصر في الكليات، ولا يتناول أمور جزئية كما لا يتناول مجالات التطبيق إلا نادرة، والكليات لا تستوعب الشريعة. العقل ما معنى كتبت لك 15-20 قاعدة، ولكن هذا ليس كل الشريعة، وإنما الشريعة في أجزاء كثيرة ولا تفي بحاجات البشر. ومع ذلك فالعقل والعقاب والثواب إنما يتولدان مو بس هذا أيضا، متى يكون هناك ثواب إلهي، متى يكون هناك عقاب إلهي؟ إذا وصل إليك تكليف وهذا التكليف كنت قادر على امتثاله وكانت الظروف مهيئة إلى ذلك ومع ذلك لم تمتثل، هناك عقاب، أو امتثلت هناك ثواب. أما إذا لم يدرك لم يصل إلى الإنسان تكليف، فمن قال أن الثواب والعقاب يترتب على الإدراك حتى لو لم يصل حكما وتكليفا شرعيا، ومجرد إدراك العقل أن هذا الشيء مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل لا يستكشف منه رأي الشارع إلا إذا انتبه إلى أن العقلاء كلهم متطابقون. ومتى بعض الأحيان أنا أحكم بشيء ولكن مع ذلك لا يكون عندي حكم بأن العقلاء كلهم يحكمون بما حكمت به، قد أنا أحكم به لكن قد بقية العقلاء لا يرون، يرون رأي آخر، يلتفتون إلى نقطة أنا لم ألتفت إليها بما فيهم الشارع. قد العقلاء يدركون مسألة من المسائل، ولكن الشارع لأنه سيد العقلاء قد يدرك شيء أكبر مما يدركه العقلاء وأهم ما يدركه العقلاء. قد يكون إدراك العقلاء مفيد لناحية عقلائيتهم ولناحية النظام في حياتهم، ولكن هذا الإدراك غير مفيد بالبعد في التعامل مع الله جل وعلا وفي البعد الشرعي مما يستنكره. مثلا القياس قد يكون التعاطي به بين العقلاء أمرا ممكنا، الاستحسان، ولكن الشارع قد يتدخل ويرى أن هذا النحو من الاستعمال العقلائي مفيد على الناحية العقلائية ولكنه غير مفيد للتعامل مع الله جل وعلا، ولا يمكن أن يحافظ على مصالح الله جل وعلا لعبده، أليس هذا ممكن؟ إذن نحن عندما يتطابق العقلاء في رأي لابد أن نكتشف من هذا التطابق أن الشارع أيضا مطابق معنا في الرأي، لأنه ممكن أن يتخالف معنا. قال وإدراكه لتطابق العقلاء هذه ليست من الأمور البديهية، هذه أمور تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى بحث، وإنما هي من الأمور المحمودة. فإذا فالتكليف إذا بالنسبة إلى نوع الناس غير واصل قبل البعثة، ولا تتم الحجة إلا بوصول التكليف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن أوليات العاقل، مر عليكم في المنطقة أوليات، تقبيح للعقاب قبل وصول البيان، قبل أن يبلغ. وعلى هذا ليس هناك ما يمنع من أن نلتزم بأن العقل يدرك قسم الأشياء وقبح الأشياء، وكذلك نقول أن العاقل الشارع لا يعاقب إلا على التكليف الواصل، أما غير ذلك لا يعاقب. هذه المناقشة التي ذكرها برأي الأشاعرة. أما المعتزلة اتفقوا أن الأشياء في هذا في نفسه حسن أو هذا في نفسه قبيح، والعقل يدرك حسن هذا وقبح ذاك، اتفقوا على أن الأفعال في أنفسها حسنا وقبحا، لكن اختلفوا في كونها في كونهما حسن هذا الذاتي قبح هذا الذاتي أو حسن هذا لعارض قبح هذا لعارض لسبب خارجي. فالذي عليه قدام المعتزلة القبح هو الحسن الذاتي، وذهب بعضهم إلى أنه ماذا الحسن والقبح للعوامل والدوافع الخارجية. ونحن قد بينا سابقا أن هناك أقسام للإدراك، تارة ندرك بنحو العلية التامة، وتارة ندرك بنحو المعتضي، وتارة ندرك بنحو ماذا بنحو العوارض والأسباب الخارجية. حينما هذا الخلاف لم يلتفتوا إلى أنواع القضايا العقلية المدركة، هو الذي أدى به إلى هذا الخلاف. وعلى وان كل من القولين من هنا له منشأ سليم، لكن لا على سبيل الموجبة كلية، وانما على سبيل الموجبة جزئية. بعد ذلك المصنف ينتقل يقول: قسموا الحسن والقبح من حيث ما يدركه العقل. قالوا: ما يدرك بضرورة العقل. بعض الأشياء العقل بوحده يدرك أن هذا ضروري الوقوع، مثل الآن هناك جوع وهناك أناس غرقى، العقل يدرك حسن إنقاذ الغرقى وحسن إغاثة الهلكة، وكذلك العاقل يدرك أن هناك شكر وحسن لشكر المنعم الذي أنعم عليه. الشائب عقل يدرك أن هذا حسن، هذا لا شأن له بأي شيء. لو كنا والعاقل لوحده لأدرك هذه الأمور، لكن هناك قسم آخر ما يدرك بنظر العاقل. لا، هناك ما يدرك بضرورة العقل، فالضرورة غير ما يدرك بنا كحسن الصدق. العقل لو وجد الذي لحظ كحسن الصدق الذي فيه ضرر، وقبح الكذب الذي فيه نفع. إذا نظر العقل إلى هذا هناك يحكم العقل بالبداهة في بعض الأمور، وبعض الأمور لا. العقل إذا نظر إليها ووجدها في حالة من الحالات ينظر إليها في تلك الحالة بأنها حسنة. وحالة ثالثة ما يدرك الحسن والقبح بالسمع، من قبيل أن الصلاحة العقل يدركها، قبح مثلا ترك الصلاة العقل يدركه، لا واعتبروها متميزة لصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة، لكن العاقل أدرك ذلك ببركة مقدمة عقلية سمعية وردت من الشارع تعتبر الصلاحة منها. فالشارع العقل هنا يقول بحسن الامتثال. هذه تقسيمات. طيب احنا لا نريد أن ندخل في كل هذه التفاصيل. ما هو الدليل الذي أساقه المعتزلة لإثبات مقولتهم ولإثبات رأيهم في المقام؟ قالوا: استدلوا أن الحسن والقبح لو لم يكونا عقليين لجاز الكذب على الله. معنى ذلك نستطيع أن نؤمن بالعقائد؟ إذا الله يمكن أن يكذب ويمكن أن يكون صادقا، وإذا الأنبياء يمكن أن يكذبوا ويمكن أن يكونوا صادقين، إذا الكتاب الكتب المنزلة يمكن أن تكون صالحة ويمكن، لأنه ليس بقبيح أن يأتي المولى لنا بشيء كاذب، وليس بقبيح، ولأن العقد لا يدرك أن هذا قبيح وليس بقبيح، لأن الكذب ليس قبيحا في ذاته، وإنما صفة القبح تثبت له من وين؟ من الشارع المقدس. عندما الشارع المقدس يقول هذا قبيح يكون قبيح، وإذا لم يقل الكذب قبيح فليس بقبيح. وبهذا نستطيع أن تكون عندنا ديانة، يستطيع المولى أن يحتج علينا، يستطيع الإنسان أن يمتثل لحكم من الأحكام، أو أن أساس الديانات كلها تنقض. واضح؟ بعضهم قالوا لها ويمكن رد هذا الدليل بأن الصدق والكذب ليس من الحسن والقبح بالأطلاق الثالث الذي وقع فيه الخلاف، وإنما هو يدخل بالأطلاق الثاني. وين هذا الأطلاق الثاني؟ في تحت عنوان أيضا الاتفاق واختلاف الحسنى بمعنى الكمال، وجدتموه؟ نعم. والقبح بمعنى عدم الكمال، فيقال العلم حسنون لأنه كمال والجهل قبيحون، وهذا متفق عليه. فليكن الصدق هنا بمعنى كمال والكذب بمعنى النقص، وهذا حسن وقبح يدركه العقل باتفاق الجميع. وليس الحسن والقبح مما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل، حتى يقولون وقع الخلاف بين الناس. فخرجوا الصدق والكذب من دائرة الخلاف، فالشارع دائما يكون صادق ولا يكون كاذب، لأن بذلك كمال له، وهذا ليس موردا اختلاف. هذا الدعوة. والسؤال الذي يناقش وهو نقاش في المناقشة، نقاش في المناقشة، هل أن الكذب مما ينتقل صدورا من المولى؟ مهما كانت مناشئ الكذب، هل يصح صدورا من المولى أو الكذب لا يصح صدورا من المولى؟ هذا السؤال. سؤال آخر، أو أن العقل لا يقول كلمة، أو أن العقل لا شأن له بذلك، لا يدرك هذه الأمور، لا يفقه هذه الأمور. والظاهر أن القول بأن العقل لا يستطيع أن يقول كلمة في ذلك لا يخلو من مصادرة. لماذا؟ لأن الأيمان الذين يقولون العقل لا يدرك هذه الأمور يستدلون بأي حكم لإثبات حجية الشارع؟ يستدلون بالأحكام العقلية، يحتجون على الغير بأي شيء، بالعقل. كيف يستدلون على الآخرين لإثبات حجية الكتب والرسالات والأنبياء وصدقهم؟ إذا افترضنا له القول فقد تمت المناسبة. إذا قلنا أن هذا العقل يدرك، هذا ثبت. إذا العقل يستطيع أن يفهم هذه الأمور يثبت لنا ماذا؟ أن العقل يقول هذا مما ينبغي لله وهذا مما لا ينبغي لله. إذن وصل المطلوب المعتزلة، ثبت مراد المعتزلة ولم يثبت مراد أشاعرة. قال لأن الحسن والقبح المعنى الثالث ليس هو إلا الإدراك أن هذا الشيء مما ينبغي صدوره أو مما لا ينبغي صدوره. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.